أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: وفاعل صالح لكل إن قصد الحدود، نحو غدا لا جالبا جدلا، ماذا أراد به؟ أو من ينكر هذا البيت؟ من ينكره؟ نعم، الصفة المشبهة التي تصاغ من فعل ومن فعل اللازم إذا قصد بها الحدوث والتجدد، فإنها تأتي على وزن فاعل. تقول: إذا أردت الثبوت واللزوم فرح فهو فرح، وإذا أردت التجدد والحدوث تقول فارح. قال رحمه الله تعالى: وباسم فاعل غير الثلاثة جئ وزن المضارع، لكن أولا جعل ميم تضم وإما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول وقد حصل من ذي الثلاثة إلى آخره. قال رحمه الله: بناء اسم الفاعل من الأفعال الزائدة على ثلاثة أحرف بأن تأتي بمثال المضارع وتجعل مكان أوله ميما مضموما وتكسر ما قبل آخره، يعني إن لم يكن مكسورا. ومتى يكون غير مكسور؟ ومتى يكون غير مكسور الفعل؟ انظر، قال رحمه الله: تأتي بمثال مضارع وتجعل مكان أوله ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. قلنا: وتكسر ما قبل الآخر إن لم يكن مضموما، فإن لم يكن مكسورا. فمتى يكون غير مكسور حتى نحتاج إلى كسره؟ إذا كان مبدوءا بتاء زائدة، إذا كان مبدوءا بتاء زائدة. وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا، كذا قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المضارع في آخر بيت في الفصل، في فصل في المضارع قال: وإن حصلت يعني التاء له يعني الفعل الماضي فما قبل الآخر افتحا بولا. قال رحمه الله تعالى: كقولك أكرم يكرم فهو مكرم، ودحرج يدحرج فهو مدحرج، وانطلق ينطلق فهو منطلق، وتعلم يتعلم فهو متعلم. وكأنه أشار بتمثيله بتعلم إلى هذا الذي ذكرناه، لأن بعض الإخوة يقول: ما قبل آخر المضارع يكون مكسورا، فلا نحتاج إلى قول وتكسر ما قبل وكسر ما قبل الآخر. يقال: قد يكون مفتوحا كما في تعلم يتعلم فهو متعلم. قال رحمه الله تعالى: وبناء اسم المفعول من ذلك، هذا بناء اسم الفاعل، هذا بناء اسم الفاعل. وبناء اسم المفعول من ذلك كبناء اسم الفاعل إلا في كسر ما قبل الآخر، فاسم المفعول يفتح ما قبل آخره أبدا، فاسم المفعول يفتح ما قبل آخره أبدا، نحو مكرم ومدحرج ومنطلق ومتعلم. هناك بعض الأفعال المكسورة جاء اسم الفاعل منها كاسم المفعول، جاء اسم الفاعل منها بفتح ما قبل الآخر، وأذكر الآن منها: محصن، أحصن الرجل، الرجل فاعل أم مفعول؟ في قولك أحصن الرجل فاعل، فاسم الفاعل منه كان القياس أن يقال فيه محصن، محصن بكسر الصاد، سمع محصن محصن رجلا محصن يعني متزوج يعني متزوج. فهذا بما جاء اسم الفاعل منه بفتح ما قبل الآخر. وكذلك أيضا كلام مشهد مشهد كان القياس مشهد فجاء بفتح. وذكروا بعض الأمثلة في ذلك أربعة أو خمسة مما جاء اسم الفاعل بفتح ما قبل الآخر على خلاف هذه القاعدة. قال رحمه الله تعالى: وبناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي على جنة مفعول على وزن مفعول من أي الأبواب كان، على وزن مفعول من أي الأبواب كان، سواء ما كان من باب فعل أو فعل، فاسم المفعول منه يكون على مفعول كان متعديا أم لازما. اسم المفعول منه يأتي على وزن مفعول. اسم المفعول يا أخوان بحسب تعدي الفعل ولزومه، اسم المفعول بحسب تعدي الفعل ولزومه في تمامه ونقصانه، في تمامه ونقصانه. فإذا كان الفعل متعديا صير منه اسم مفعول تام يعني غير محتاج إلى جار مجرور ولا إلى ظرف. وإذا كان الفعل لازما، إذا كان الفعل متعديا صير منه اسم مفعول تام، وإذا كان الفعل لازما صير منه اسم مفعول ناقص يعني مردود بجار ومجرور أو بظرف، مردوح بجار ومجرور أو بظرف. فضرب زيد عمرا، الفعل ضرب فعل متعد أم ناقص، متعد أم لازم، متعدي الفعل فعل متعدي وهو ضرب. فإذا جئت إلى اسم المفعول منه تقول عمرا في قولك ضرب زيد عمرا، تقول زيد ضارب وعمر مضروب. هذا تام أم ناقص؟ يعني هل احتجت بعد قولك مضروب أن تقول مضروب به، مضروب عنده، مضروب فيه؟ لا، ما احتجت إلى شيء من ذلك، فهو اسم مفعول تام. والفعل إذا كان لازما يصاغ منه اسم مفعول ناقص يعني مردود بظرف أو جار ومجرور، يعني لا يتم بنفسه وإنما يحتاج إلى ظرف أو إلى جار ومجرور. مثال ذلك تقول ذهب زيد، ذهب زيد بعمر، ذهب زيد بعمر، فزيد ذاهب وعمر مذهوب به، مذهوب به. فمذهوب هذا اسم مفعول ناقص لأنه احتاج إلى الجار والمجرور. وكذلك أيضا قعد زيد عند عمر، قعد زيد عند عمر، فزيد قاعد اسم فاعل، وعمر مقعود، مقعود عنده، مقعود عنده. فاسم المفعول من اللازم ومن المتعدي يأتي على صيغة مفعول، يأتي على صيغة مفعول، إلا أنه إذا كان لازما تم الاسم المفعول، وإذا كان إذا كان متعديا، وإذا كان لازما احتاج إلى ظرف أو إلى جار مجرور. وقوله يا إخوان: وبناء اسم المفعول من الفعل الثلاثي على جنة مفعول، يعني مطلقا صحيحا كان الفعل أم معتلا، إلا أن الفعل المعتل قد يعترض له بعض التغييرات. مثال ذلك ما هو اسم المفعول من رضي، من رضي ما هو اسم المفعول، ومن لقي مرضي وملقي، ما هو الأصل فيها مرضوه والمن إلى آخره. كما تقدم في دروس الإبدال. وكذلك ما هو اسم الفاعل؟ اسم المفعول من باع. اسم المفعول من باع. الأصل أن تقول مبيوع. وغير بني تميم يقولون مبيع، يقولون مبيع نقلا ثم حذف على ما تقدم معنا في دروس الإبدال. تقول فهو مبيع. مبيع الأصل فيه أنه مبيوع، وبعض العرب ينطق بهذا الأصل في الياء فيقول مبيوع ومديون، وهم بنو تميم. وأما غيرهم فيأتون به على مبيع ومكيل ومدين. قال رحمه الله تعالى: وقد وين ذلك بقوله وقد حصل من ذي الثلاثة بالمفعول مستلزما، وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجل والنسي عن وزن مفعول وما عمل. يعني وقد حصل اسم المفعول من الفعل الثلاثي بصوته على زينة مفعول، نحو ضربت زيدا فهو مضروب، وعلمت الأمر فهو معلوم. اسم المفعول من ضرب وعلم سام الناقش، سام الناقش عندهم. اسم المفعول من ضرب ومن علم مضروب ومعلوم سام. وقال بعد ذلك: وبعدت عن الشيء فهو مبعود عنه. ناقص. لماذا؟ لأنه احتاج إلى الجار والمجرور. قال: وقد عددوا في كثير من كلامهم عن بناء مفعول إلى فعيل، يعني جاءوا بفعيل وأرادوا به اسم المفعول، جاءوا بصيغة فعيل وأرادوا بهذه الصيغة اسم المفعول، وأرادوا بها اسم المفعول. إذن فعيل تقدمت معنا في أمثلة، تقدمت معنا في أبنية الصفات المشبهة مثل كريم وظريف. وهنا يذكر رحمه الله أنها تأتي بمعنى اسم المفعول، وتعرفون أيضا أنها تأتي بهذا مبالغة مثل حليم، مثل عليم. فعليم مبالغة من عالم. فإذا فعيل هذا بناء مشترك، بناء مشترك. وبإتقان هذه الدروس وبالتنبه للمعنى الذي سيقت فيه اللفظة تستطيع أن تفرق بين فعيل التي هي صفة مشبهة لأنها تصاغ من فعل اللازم، وبين فعيل التي بمعنى مفعول، وهي إذا كانت بمعنى مفعول. فعيل التي بمعنى مفعول غالبا تكون من الأفعال المتعدية، من الأفعال المتعدية، ويكون المراد مفعول، ذبيح مذبوح، أسير مأسور. بخلاف فعيل في الصفة المشبهة فإنها مصاغة من فعل، كرم فهو كريم، وظرف فهو ظريف. ومثال المبالغة يدل على اسم الفاعل، يدل على اسم الفاعل لا على اسم المفعول، ويكون له اسم فاعل على صيغة فاعل. مثلا مثل عليم له اسم فاعل على صيغة فاعل وهو عالم، وأرادوا المبالغة في هذه الصفة فقالوا فيه عليم. قال رحمه الله: طيب يا اخوان، حلم فهو حليم. حليم هذه صفة مشبهة أم مثال مبالغة؟ عندما هذا السؤال تفضل، صفة مشبهة لأنها مصاغة من الفعل حلم، وليس له حالم يعني فاعل. طيب، وقولك قتيل. مثال مبالغة أم صفة مشبهة؟ من فعيل الذي جاء والمراد به اسم المفعول، عُدل به عن مفعول. قال رحمه الله: وقد عدلوا في كثير من كلامهم عن بناء مفعول إلى بناء إلى فعيل إلى فعيل، وهذا كثير مقارنة بغيره مما سيأتي، نحو جريح وذبيح وعشير وقتيل وكحيل وخضيب. جريح بمعنى مجروح، وذبيح بمعنى مذبوح، وعسير أيضا معدول به عن بناء مفعول يعني عن مأسور، وقتيل عن مقتول، وكحيل عن مكحولة، عين كحيل يعني مكحولة، وخضيب كف خضيب يعني مخبوبة مخبوبة. قال: ولا يقاس عليه غيره. ما يقاس عليه غيره؟ فلا تقول، قال: فإن قلت ولا يقاس عليه غيره يعني لا تقول ضريب بمعنى مضروب، وكذلك أيضا تقول ماذا بارك الله فيك في من الأمثلة أيضا، قطيع بمعنى مقطوع وهكذا. لا، وإنما يقتصر فيه على المسموع، يقتصر فيه على المسموع. قال رحمه الله تعالى، وهنا قبل أن ننتقل إلى فائدة إلى القطعة التالية، هذه التي هي بنية فعيل والمراد بها اسم المفعول، مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، ولكن بشرط أن تجري على الموصوف، بشرط جريانها على الموصوف. فإذا جرت على الموصوف استوى فيها المذكر والمؤنث، وإذا التبت فيلزم الإتيان بالتاء في المؤنث. فقولك مثلا: مررت برجل جريح، ومررت بامرأة جريح. في المثال الثاني مررت بامرأة جريح، علم أن المراد الأنثى أم لم يعلم؟ علم. من أين؟ من قولنا بامرأة، من قولنا بامرأة. فإذا إذا علم أن المراد بها الأنثى لقرينة حالية أو مقالية فتترك التاء، وإذا لم يعلم كان تقول مررت بجريح، فلا يدري السامع هل أردت جريحا من الذكور أم من الإناث. ففي هذه الحال إذا أردت المذكر تترك التاء، وإذا أردت المؤنث تأتي بالتاء فتقول مررت بجريح يعني ذكر، ومررت بجريحة يعني أنثى. وهذا المراد بقولهم إن جرى على موصوف، إن جرى على موصوف. قال رحمه الله تعالى: ولأجل هذه العلة أنه يستوي فيه المذكر والمؤنث لم يجمع جمع مذكر سالما، لم يجمع جمع مذكر سالما، لأن جمع المذكر السالم يشترط فيه أن يكون علما لمذكر عاقل إلى آخره، أو صفة لمذكر عاقل وليس من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلاء، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فعيل بمعنى مفعول، فلا يجمع جمع مذكر سالما. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت من موانع الصرف العدل، من موانع الصرف العدل مع الوصف، العدل مع الوصفية. قال: مع الوصف. فإن كان جريحا معدولا فهل لا منع من الصرف؟ الآن يا أخوان الذين درسوا النحو، مثنى لماذا منع من الصرف؟ وثلاث ورباع، فيه علتان: العلة الأولى الوصفية، والعلة الثانية العدل، لأن مثنى معدولة عن اثنين اثنين، وثلاث عن ثلاثة ثلاثة، ورباع عن أربعة أربعة. يقول قائل: جريفا وصف وهو معدول عن مفعول، لماذا لم يمنع من الصرف كما منع مثنى وثلاث وربع؟ قال رحمه الله في الجواب عن ذلك: قلت لأن العادل المانع من الصرف هو العادل من مثال إلى مثال، عادل من مثال إلى مثال، يعني على سبيل التفريع كما سيأتي. قال: من مثال إلى مثال عدلا محققا كما في مثنى وثلاث ورباع، أو مقدرا كما في أخر وعمر. العدل المحقق هو الذي نطق فيه بالمعدول والمعدول إليه بمعنى، نطق فيه بالمعدول وبالمعدول إليه والمراد واحد واتحد المعنى. والعدل المقدر هو الذي نطق فيه بالمعدول إليه وهو عمر وأخر، ولم ينطق بالمعدول على ذلك المعنى. يعني مثلا عمر لما نطق به هل عمر وعامر واحد؟ الجواب لا. وكذلك في ما أشبه ذلك زحل وقثم وغير ذلك من الأشياء التي عدلت، هذه نظر الصرفيون فيها فلم يجدوا ما يمنع من الصرف إلا العلمية في عمر وعقواته، وإلا الوصفية في أخر، فاحتاجوا عند ذلك أن يقدروا علة أخرى تجتمع مع العدل مع الوصفية أو مع العلمية فتمنع من الصرف، فقدروا أن عمر معدول عن عامر تقديرا وليس هو بمحقق، بخلاف مثنى وثلاث ورباع، فإنك تقول جاء القوم مثنى ولك أن تقول جاء القوم اثنين اثنين، بخلاف عمر فلا يصح لك أن تقول جاء عمر وفي مثال آخر جاء عامر، وكذلك فيما بعده. قال رحمه الله: لأن العدل المانع من الصرف هو العدل من مثال إلى مثال، عدلا محققا كما في مثنى وثلاث ورباع، أو مقدرا كما في أخر وعمر، وعدل نحو الجريح من بناء إلى بناء على سبيل الاستغناء بأحدهما عن الآخر لا على سبيل التفريع عليه. يعني أن جريح لما جاءوا بهذا المثال أرادوا أن يستغنوا به عن مفعول، أرادوا أن يستغنوا به عن مفعول، وبخلاف قولهم مثنى واثنين اثنين فلم يريدوا الاستغناء بمثنى عن اثنين اثنين، وإنما أرادوا من ذلك أن يفرعوا فيقولوا مثنى متفرع عن اثنين اثنين، بخلاف جريح ومجروح فأرادوا ببناء جريح أن يستغنوا عن بناء مجروح، عن بناء مفعول الذي منه مجروح. قال رحمه الله تعالى: لا على سبيل التفريع عليه. فإذا هنا العدل عندنا إما أن يكون على سبيل الاستغناء وإما أن يكون على سبيل التفريع. الذي يمنع من الصرف ما كان على سبيل التفريع، ما كان على سبيل التفريع، هذا فرع من ذاك. والذي لا يمنع الصرف ما كان على سبيل الاستغناء، كالاستغناء بمثال يعني بوزن عن وزن آخر، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو في الحقيقة تعليل ليس بالقوي، وتعليل ليس بالقوي. الأصل في ذلك أنه سمع منع الصرف في تلك الكلمات فقدر لها أنها معدولة عن كذا وكذا، وأما هذه التي هي باب فعيل وما نأتي إن شاء الله تعالى من الأمثلة وهي فعل وفعل ونحوهما، فإنها سمعت مصروف مصروفة، سمعت مصروفة منونة غير ممنوعة. قال رحمه الله تعالى: وربما استغنوا عن مفعول بفعل. ذكرنا أنهم قد يستغنون عن مفعول بماذا؟ بفعيل. قد يستغنون عن مفعول بفعيل، وهذا كثير، وهذا كثير. بعد ذلك قال: وربما استغنوا عن مفعول بفعل أو فعل، هذا قليل. الإتيان بفعيل بمعنى مفعول أكثر من الإتيان بفعل أو فعل بمعنى مفعول. مثل لما جاء على وزن فعل والمراد منه اسم المفعول بقوله: قال فالاستغناء بفعل كالنقض، كالنقض يقال بمعنى المنقوض، النقض بمعنى المنقوض. والنقض يعني كما ذكر المنقوض، أنت إذا نسجت الغزل، إذا نسجت الغزل وأصلحت من ذلك الغزل ثوبا أو ما شابه ذلك، ثم عدت على ذلك الذي غزلته فنقضته، يقال في ذلك المنقوض، يقال نقض ويقال منقوض، ويقال منقوض. وكذلك إذا أصلحت لك خباء أو خيمة ثم نقضتها يقال فيها نقض بمعنى منقوضة، بمعنى منقوضة. قال رحمه الله تعالى: كالنقض بمعنى المنقوض، والقبض بمعنى المقبوض، القبض بمعنى المقبوض. والنجا بمعنى المنجو، يقال نجوت الجلد عن الشاة نجوا فهو نجا، فهو نجا يعني فهو منجو يعني مسلوس، ما هو فهو أي سلخته يعني فهو مسلوس. قال رحمه الله تعالى: والاستغناء بفعل نحو طحن، نحو طحن بمعنى مطحون، ونقض بمعنى منقوض. فمنقوض توفر فيه البناءان، جاء نقض بمعنى منقوض وجاء نقض بمعنى منقوض. قال: ونسي بمعنى منسي، ومثله أيضا يا إخوان رعي، رعي بمعنى مرعي، وطرح بمعنى مطروح، بمعنى مطروح. وكذلك مما جاء على فعل بمعنى مفعول القنص، القنص تقول هذا قنص بمعنى مقنوص، بمعنى مقنوص. والمقنوص هو المصيد، الشيء الذي قنصته وصدته. قال رحمه الله تعالى: وما نادى قبل ذلك. وهناك أيضا يا أخوان بأبنية أخرى غير التي ذكرها المصنف تأتي والمراد منها اسم المفعول، مثال ذلك بناء فعلة، بناء فعلة. فإنهم قالوا هذا مبغى بمعنى ماذا يصرى منظور، وقالوا هذا لقمة، لقمة بمعنى ملقوم. وكذلك أيضا أكلة وسرعة بسكون الراء بمعنى مسروع، هذا سرعة بمعنى مسروع. وأما سرعة، سرعة فهو مثال مبالغة، سرعة الذي بفتح الراء مثال مبالغة، وبإسكان الراء سرعة على فعلة يكون المراد منه اسم المفعول. وكذلك قد يرد المصدر ويراد به اسم المفعول، هذا شيء آخر. وهو أن المصدر قد يأتي ويكون المراد منه اسم المفعول. مثال ذلك خلق يأتي بمعنى مخلوق. قال الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني خلق بمعنى مخلوق. وكذلك صيد صاد صيدا، الصيد بمعنى المصيد، الصيد بمعنى المصيد، والأكل بمعنى المأكول. يأتي المصدر كثيرا ويراد به اسم المفعول، وأحيانا في بعض السياقات يأتي اللفظ ويكون المراد الملفوظ. قال رحمه الله تعالى وما ناب عن مفعول من فعل أو فعل أو فعل غير موافق له في إجرائه مجرى الفعل في العمل. كثير منكم يعلم أن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة، اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغة. فإذا قلت مررت برجل مضروب عبده، من أعراب عبده؟ عند من؟ عرفت؟ مررت برجل مضروب عبده، عبده نائب فاعل أي شيء لمضروب، فمضروب على وزن مفعول عمل عمل الفعل. هذه التي ذكرت هنا لا تعمل ذلك العمل عند جمهور النحاة، فلا تقل مررت برجل جريح عبده، ولا تقل مررت برجل قنص صيده، وكذلك أيضا مررت برجل طحن حبه، حبه مطحون، لا تقل ذلك. لماذا؟ لأن هذه الصيغ التي سمعتها لا تعمل عمل اسم المفعول، وإنما تأتي يعني لا ترفع نائب الفاعل الظاهر، لا ترفع نائب الفاعل الظاهر مثل مضروب عبده، وإنما تأتي والمراد بها اسم المفعول من غير أن تعمل عمل اسم المفعول. هذا معنى قوله رحمه الله وقد حصل من الثلاثة بالمفعول متزنا وما أتى كفعيل فهو قد عدل به عن الأصل واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول. وما عمل الألف فيها للإطلاق، الألف في عمل للإطلاق، فيشمل فعيل وفعل وفعل، وليس الألف للتثنية حتى يقتصر في عودها على فعل وفعل، بل الألف فيها للإطلاق، يعني وما عمل هذا الذي تقدم كله وهو فعيل وفعل وفعل لم يعمل عمل اسم المفعول. وبعضهم يقول الألف للتثنية فتعود على فعل وفعل، ويقول إن المصنف يرى أن فعيل يعمل عمل اسم الفاعل، والصواب الذي ذكره المصنف في غير هذا الكتاب أن ما عدل به عن مفعول كفعيل أو استغني به والمعنى واحد كفعل وفعل وفعل وما أشبه ذلك لا تعمل عمل اسم المفعول، وهذا هو مذهب الجمهور. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
جزاك الله.
Thank you.